باباها ليه صورة معلقها في الريسبشن وهو شاب لابس بدلة وباين انه عريس وماسك أكرة باب شقة واضح انه في طريقه انه هيقفله وبيبتسم ابتسامة هادية وجميلة. كانت دايما بتشوف الصورة وتسأل نفسها الصورة دي اتصورت فين، ولما كبرت شوية سألته قال لها بصي على الصورة كويس، بصت وبعد كده خدها من ايديها ووداها عند باب الشقة وقال لها بصي على الباب، وأول مرة تكتشف ان الباب اللي في الصورة هو نفس باب شقتهم بس قدم. وقال لها حكاية الصورة، قال لها انه لما اتجوز مامتها واول ليلة ليهم في الشقة حس انها خايفة ومتوترة، لانها كانت بتقوله ان الانسان بعد الجواز بيتغير وفي اللي بيتقلب من الحنية للعنف والغضب، عشان كده وهو بيقفل الباب قال لها صوريني قبل ما يتقفل علينا باب واحد، وفعلا صورته الصورة دي وقال لها اني اعهدك اني هكون اكتر حد هيخاف عليكي وهيحافظ عليكي، وان الباب اللي صورتيني وهو بيتقفل علينا هو بيتقفل من الناحية التانية على العصبية والغضب والعنف. القصة اللي حكاها لها جاوبت على سؤال تاني كان في دماغها، هو ليه باباها كان بيجدد أي حاجة جوه البيت وسايب الباب ما بيخيروش مهما إذن؟ وعاشت وسط أب وأم بيحبوا بعض، وتشوف معاملة باباها لما مامتها هي اللي تتعصب شوية عليه كان يقول لها رفقا بالقوارير، فكانت تهدى وتبتسم له. هي عايزة تتجوز واحد زي باباها، وزعرها بقى أكبر من مامتها لأن الزمن اتغير، وهي بتشوف حواليها معاملة الأزواج لزوجاتهم إزاي، بتسمع عن الحوادث في الجرايد، في اللي بيشوه مراته وفي اللي بيقتلها، مرعوبة. بس معاملة باباها لمامتها بتطمنها، أكيد لسه في حد زي باباها. بقت أهم صفة عايزاها في اللي تتجوزه يكون حنين، وحصل ولقيته واتجوزت، لكن قدر يخدعها وما طلعش الشخص اللي توقعته، ما قدرش يستحمل قناع الحنية على وشه كتير، ضرب وإهانة، ومقتنع إن الواحدة أي واحدة ما ينفعش غير إنها تتعامل إلا بالطريقة دي، لدرجة إن الكلام ما بينهم بقى من طرف واحد بس منه وهي لغة السبب. آخر مرة كان بيضرب فيها برجله، طبعاً كانت بتصرخ وتعيط، افتكرت باباها وهو بيقول لمامتها وهو بيبتسم رفقاً بالقوارير، قالت في نفسها تقولها له يمكن يبطل ضرب فيها، حست انه مش هيفهمني فما قلتهاش.
يمكن في حاجات لو قلتيها ترتاح، يمكن في ساعات بتحير انسان صاحي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من قلوب حائره. زي ما شوف لو سمعنا قصتنا النهاردة، الحقيقة إن القصة دي وجعاني قوي، بتوجعلي قلبي قوي، لأن الرجل يعني قوة، وهل قوة الرجل في إنه يستقوي على النساء؟ وهل قوة الرجل في عنفه مع النساء؟ يا مسلمين، هل أباح الإسلام العنف؟ مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أرحب بالدكتورة رفيدة الحبش، الداعية والباحثة الإسلامية. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني القصة واحنا بنحضرها يا دكتوره كل مره بقراها ببقى عايزه اعيط، لان في بذال هناك رجال مسلمين بيستقوا على مراتاتهم بيضربها، يعني ايه هو العنف يا دكتوره ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحميكي من العنف.
امين يا رب.
قولا وفعلا. امين يا رب.
كلهم يا رب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واضح انك متاثره كثير من صاحبه القصه، وهذا شيء فعلا يؤلم، لأن الله تعالى لما وزع الوظائف أعطى الرجل القوة والطاقة، وأعطى المرأة الحنان والنعومة والحب والعاطفة، من أجل أن يتكامل الاثنان معا، يتكامل الرجل تكامل المرأة. للأسف الرجل يعود إلى الزمن الأمومي، يعود إلى زمن الغاب وشريعة الغاب، ويستعمل عضلاته والقوة العضلية بدل أن يستعملها فيما أعطاه الله تعالى لها في العمل، في الكدح، في الحياة، من أجل رفع مستوى نفسه وعائلته ومجتمعه
وحمايتهم
دينه جميع ويعطي الصورة الجميلة اللي أراد الله تعالى ويعمر الأرض كما استخلفنا الله تعالى فيها، فبيستعمل ذلك في عكس ما أعطاه الله تعالى.
نعم.
موضوع العنف، أول شيء تعريف كلمة العنف.
نعم.
العنف هو كل قول أو سلوك يؤدي إلى إيذاء الآخر، ربما عنف كلامي أو عنف تصرف سلوكي.
نعم.
كما صاحبة القصة. وللأسف يعني العنف موجود في العالم كله، يعني ما ننغش بالعالم الغربي، أصلا أكبر نسبة العنف موجودة حسب إحصائية 2010 موجودة في أستراليا.
Yeah.
الدول الراقية، لذلك مع ذلك موجود فيها العنف. ما بعرف يعني هل يا ترى النسبة عندهم أكثر من النسب عنا، لأنه إحنا عنا ما بصير إحصائيات في هذه المواضيع.
نعم. وفي ستات كتير جدا بيحصل لها كده وما بتقولش، يعني يمكن برا بيقدروا يقولوا وما بتخجلش من كده، في ستات كتير جدا تقولك خليني ساكتة وخلص.
يعني في خليني أسميها منظمات خاصة.
نعم.
أو مؤسسات في الدولة من أجل حماية المرأة، من أجل إعانة المرأة، فأي واحدة بتشعر بأي عنف هي بتلجأ إلى هذه المنظمات فبيساعدوها.
نعم.
وبيحلوا المشكلة أو بيطلقوها منهم. هن طبعا ما عندهم صبر، يعني ما عندهم الإيمان اللي إحنا موجود عنا، إذا غير طبعا مسلمين أو غير متدينين، حتى المسيحية بتلاقي عندها صبر وعندها إيمان بالآخرة.
نعم.
وطبعا الوصايا العشر كما قلت كلها اللي موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن بتخليهم يحافظوا على أسرتهم، وبتصبر المرأة ولو كانت غير مسلمة. لكن لو كانت مثلا غير متدينة أصلا أو غير مؤمنة بالله تعالى، فما في داعي تصبر على إيه يعني.
نعم. ليه؟
فلذلك بتلاقيها فورا بتلتجئ إلى من ينصفها أو بتاخد حقوق إلها أكبر، لأنه هذا الموضوع استطاعت الدول الغربية أنه تعاقب الرجل على ذلك بعقاب شديد، ربما مالي أو مادي، أو حتى يمكن تسحب منه الجنسية وتخرجه برات البلد إذا كان العنف شديد أو سجن أو غيره. أما نحن شرعنا الله عز وجل وضع المخطط الإلهي، الآية الكريمة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هاتي للأسف فهم هذه الدرجة، فهموا أنه هي درجة تعالي، درجة غرور، درجة
تمييز،
تكبر، درجة أمر، سيد ومسود، سيد وعبد. هذا للأسف يعني اللي بتظهر بقى من خلاله هذه المظاهر في مجتمعاتنا، إذا نسب ذلك وأرجع ذلك إلى الدين. إيه الله جعلني أنا السيد، إيه الله أعطاني القوامة. حلو تفسير الإمام الطبري لهذه الآية: وللرجال عليهن درجة. نظر الإمام الطبري من مقاصد الإسلام ومن توجه القرآن وتوجه الأحاديث إلى حسن الخلق، فوجد أن يتعالى الإنسان على الآخر، مو يتعالى، يرتفع عليه أو يفوقه بالأخلاق. فقال: وللرجال عليهن درجة، درجة حسن الخلق. يعني الرجل المفروض يكون عنده صبر على المرأة أكثر منها، المفروض يكون عنده تعامل بأخلاق أفضل، فإذا تعالت عليه أو إذا آزته أو إذا شتمته أو قصرت في حقه فهو يكون الأفضل، يترفع عليها بحسن الخلق، لا يعاقبها، لا يؤذيها، وهذا معنا رفقا بالقوارير.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا معلم الناس الخير. ونحن منهج حياتنا بنأخذه من رسول الله ومن سيرته مع النساء.
طبعا.
يعني موقف جميل مع السيدة عائشة، موقف جديد يعني لأول مرة يمكن أنا بقرأ أو بسمعه، أنه السيدة عائشة جالسة مرة هي والنبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته في لحظة من الحبور والرضا، فقالت له: هل أنت راضي عني يا رسول الله؟ هل تدعو لي؟ فقال: يا عائشة، إني اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال فالسيدة عائشة سرت كثيرا بهذا الدعاء.
طبعا.
وضحكت ضحكت ضحكت حتى سقط رأسها في حجرها من شدة الضحك.
طبعا.
حتى رواية تانية أنه في حجر رسول الله.
طبعا.
يعني سعدت كثيرا، أدخل السرور على قلبه. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ قالت: ومالي لا يسرني دعاؤك وقد دعوت لي. فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
صلى الله عليه.
يعني ليس فقط لك يا عائشة هذا الدعاء، إنما هي لأمة محمد جميع. فطبعا نحن لما بنسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنا بهذا الدعاء ويحبنا هذا الحب، نبادله حبا في حب. وهذه دعوة للأزواج، كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، فكن أنت تابعا لرسول الله ومقتديا برسول الله حتى تعامل زوجتك كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام أزواجها.
سلام، بارك الله فيك يا دكتورة. احنا للأسف عندنا ميعاد فاصل دلوقتي، هنطلع له ونرجع نفسر مع بعض الآية الكريمة اللي في سورة النساء عشان نعرف يعني ما المقصود بالضرب هنا. فاصل قصير، ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، وحلقتنا النهاردة عن العنف في قلوب حائرة. ودايما في البرنامج بيبقى كلام برنامج مرأة وكلامنا بيبقى موجه للنساء أكتر، لكن أنا بتمنى فعلا النهاردة أن كل اللي بيتفرجوا علينا الرجال المسلمين اللي في العالم كله. دكتورة، عايزين حضرتك توضح لنا أرجوكي، طبعا أنا عارفة في عجالة لأن وقت البرنامج، بس عايزين نعرف ما المقصود بوضربوهن في سورة النساء، في الآية الكريمة اللي في سورة النساء.
بصراحة يعني هالآية هي مشكلة جدا، وتفسيرها وتطبيقها في العالم الإسلامي مسبب مشاكل كثير لسوء فهم هذه الآية. إحنا دايما منفسر آيات القرآن بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف فسرها النبي؟ هل ضرب النبي نساءه؟ ما ورد أبدا أنه عليه الصلاة والسلام ضرب نساءه،
لا ضرب حتى إنسان قط حتى،
ولا ضرب أحد. حتى أنه لما أذنبت معه جارية أرسلها من أجل حاجة ولم تعد، فوجدها تلعب في الطريق، فقال لها والله لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا السواك. يعني حتى في سواك النبي عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أن يضرب هذه الجارية. فمن باب أولى عشيرة حياته وشريكة حياته أنه يضربها. الآية طبعا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، إلى أن قال واضربوهن. يعني ثلاث مراحل. تفسير النشوز، هنا الخلاف. يعني إذا بقول لك أكثر من 100 تفسير للنشوز، أنا اللي أطمئن له كما الآية واضحة، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني أن هذا التصرف هو تصرف قبل النشوز. يعني أنت أنصحها ثم اهجرها ثم اضربها إذا كنت أنت بتخاف أنها تنشوز. معناها النشوز شيء فظيع، يعني مو انه هو شيء عمل عادي. انت هي فعلت شيء مثلا
غلط.
ما سمعت كلامك، بعضهم مثلا يقول ان عدم الطاعه هذا نشوز. لا، هي لسه ما فعلت. واللاتي تخافون نشوزهن،
فمش معقول أنت اللي هي خايف ان هي تغلط ما تسمعش كلامك فتضربها، مش معقول.
ايوه،
مش
فواضح الايه. يفسر الايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، ليس لكم عليهن سبيلا، النبي عليه الصلاه والسلام، وفسرها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتين بفاحشة مبينة فاضربوهن. إذن الحديث واضح بأنه تفسير لهذه الآية. إذن النشوز المقصود في هذه الآية هو الفاحشة. يعني إذا المرأة شعر الرجل أنها على طريق الخيانة، أو أنها تطلعت إلى أحد آخر، حتى بذكر الدكتور محمد عمارة فسر النشوز هو التطلع إلى الفاحشة أو إلى الحرام أو إلى الخيانة، لأن النشوز في الأصل هو الارتفاع والتعالي والنظر من علو. لاحظي، فممكن يكون في وجهة نظر في هذا التفسير، ويعني ربما نبقى لآخر الزمن ونحن نعيد ونفسر في هذه الآية.
بس حضرتك بتميلي أكتر لمعنى النشوز إن هي الوحدة اللي ابتدت تميل لطريق الانحراف أو طريق
الفاحشة.
الفاحشة.
لذلك من الآن يبدأ معها بالموعظة. يعني شوفي، حتى من رحمة الله تعالى
حتى الفحشة فيها مواعظ.
طبعا، لأنه إحنا بكل شيء بنبدأ بأخف الأضرار. فإذا في الموعظة، في اللطافة، إذا كان استجابت وخلاص أنت شفت استقام أمره، وهذا أولى من أنه يعني الشرع يوكل أمر هذه المذنبة إلى غير زوجة. فالموضوع يبقى في حدود الأسرة وفي حدود الستر. لاحظي، إذا سمعت وأطاعت خلاص، إذن انتهى الموضوع. إذا ما سمعت ورد الرجل رأى ربما منها تصرف آخر أو نية للحرام وللانحراف، بيلجأ إلى أسلوب الهجر.
الهجر في المضاجع.
فهجروهن في المضاجع. إذا استجابت وأنابت فخلاص انتهى الموضوع. ولكن إذا فعلا ما زالت تمارس شيء من الانحرافات وقبل أن تصل إلى الفاحشة، فهنا يحق لك أن تضربها. أنا هذا ما أفهمه من هذه الآية وما أختار من التفاسير.
وده اللي بيرتاح له القلب، يعني
يعني ما بعرف، لاني انا وياكي نساء بجوز ارتاح قلبنا، بجوز غيرنا ما
لا والله انا
يرتاح.
اعرف رجال كثير كثيرين يعني بيقولوا كده. لا طبعا،
ليه؟ لانه يعني الايه واضحه، واللاتي تخافون نشوزهن. نعم. يعني لسه هي ما نشزت. نعم. انت خايف انها توصل الى النشوز، فهذه المراحل التصرف معها
بارك
الثلاثه.
بارك الله فيك يا دكتوره. نرجع لصاحبه القصه والمشكله، حضرتك تنصحيها تعمل ايه؟ دي حاولت ان هي تفكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير اللي كانت دايما بتشوف باباها بيقولها لمامتها، يقول لك ما حبتش انها تقولها فسكتت، ده معناها انها استحملت وهتستحمل لسه. تنصحيها بايه يا دكتور؟
يعني صاحبه القصه، انا بحب توجه، المفروض الجواب يكون لزوجه، للرجل اكثر. نعم. يعني من المراه. نعم. للحل بيد الرجل الان في هذا الموقف، لكن ممكن نحن نقول لها انه انت راجعي حساباتك، راجعي نفسك، ربما يكون زوجها من الشخصيه العصبيه او الشخصيه الاندفاعيه، وربما هي تكون ترد عليه في جواب او تجاوبه في كلام او تجادله في كلام. تاخذ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يقول النبي انا زعيم ببيت في ربض الجنه. ربض الجنه يعني اطراف الجنه، يعني مثل احنا مثلا في المدن بنعمل مزارع وبيوت مصايف خارج المدينة فرضا. فأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لو كانت عارفة حالها هي الحق معاها، لكن زوجها ما بيتقبل أبدا ولا بيتراجع عن كلمته، فخلاص تسكت ولو كان الحق معها. ليه؟ تعرف أنه في بيوت في ربض الجنة تنتظرها، والنبي الله زعيم بذلك، يعني كفيل أنه لها بيت في ربض الجنة.
نعم.
وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا الحديث وأمثاله من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدعو إلى الصبر وإلى ترك الجدال وإلى تحسين الأخلاق وإلى النظر بالعاقبة بدل من الآن. نحن بنتحمل في الحياة الدنيا من أجل أن لنا في الآخرة عوض.
نعم.
لذلك الإيمان والصبر هذا اللي بيعطيها القوة أن تسكت ساعة الخلاف.
نعم.
من أجل أنه تكسب، فهذا صح وأجر في الآخرة، لكن بجوز هو يكون الحل الآن.
نعم.
فلما هي بتسكت عن الجدال قد هو يتراجع عن أذاها.
نعم. طب يا دكتورة، ده إذا كانت بتجادل، لكن إذا كان هناك رجال للأسف
ربما
موجودين،
تكون مظلومة جدا. يعني
هو وجهة نظره أن هي دي طريقة التعامل مع النساء.
خلاص، إذن مو الحل إلها، صار الحل إله هو. لازم نحاكيه له بأي طريقة، والمفروض
هي تصبر. يعني حضرتك تنصحي انها تصبر وتتحمل ولها الأجر؟
لا ما شرط، انا بنصحها بالصبر، لكن قد ما تستطيع.
نعم.
قد يكون عندها صبر حدود.
نعم.
وما تقدر اكثر من هيك. لا، الاسلام لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، يتعرض من البلاء لما لا يطيق.
نعم.
اذا كانت ما بقى تطيق هذا فتطلب الطلاق.
نعم.
ليه تقعد تحت هذا الذل إذا كانت لا تستطيع؟
نعم.
لكن معروف أن المرأة غالبا يعني صبورة، ودائما بتضحي من أجل أولادها، بتضحي من أجل سمعتها، من أجل يعني عائلتها وأسرتها. فأنا بنصحها بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، لكن كمان ما من يعني من قوي فيها فكرة الذل والخنوع والظلم. لا، لأنه كل ما إحنا بدنا ننصح اصبروا يا نساء، الرجال بتتقوى أكثر.
نعم.
فأنا كثير مثلا بشوف من النساء أني أنا ليش متزوجة هاي امرأة صالحة؟ لازم تتحمل، لازم تصبر.
لا إله إلا الله.
دايما هيك. فممكن يضربها، ممكن يهينها، ممكن يشتمها، ممكن يقصر في حقها. لما يجي حدا بيذكره، طب هي إلى حق عليك هذه المرأة، طيب هي امرأة صالحة ليه؟ لازم تتحمل من البداية. حتى لما بده يخطبها من الأول بدور عن امرأة صالحة، من أجل أنه هي بتتحمل، بتسكت، بتعرف أنه في آخرة. فنحن بدنا نغير هذا المفهوم السائد.
نعم.
بما وضع النبي عليه الصلاة والسلام، بما وضع الصحابة. طيب سيدنا عمر بن الخطاب، شوفي قديه الإيمان فعل فيه. عمر بن الخطاب الشديد القوي اللي كان التهاب الرجال والنساء في الجاهلية، كيف انقلب بعد الإسلام إلى بنفس القوة لكن بقلب رحيم. بيذكر أحد الصحابة أنه جاء ليشتكي لعمر سوء خلق زوجته، زوجته أخلاقها سيئة، فبدأ يشتكي لسيدنا عمر. وصل على باب عمر، طرق الباب فسمع زوجة عمر عم تتعالى على عمر بالصوت، وهو ساكت، سيدنا عمر ساكت. ليه؟ لأنه هو عنده يعني اهتمامات كبيرة كتير غير هذه الأمور. يلا يعني خليها قد ما بدها، ممكن تحكي قد ما بدها. فالمهم طرق الباب ما سمع جواب، سيدنا عمر مشغول. فلما سمع صوت زوجة عمر ولا قال إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فأنا يعني وين حالي؟ ولا لما خرج سيدنا عمر فتح الباب، رأى الرجل مولي فناداه، مالك؟ خير؟ فقال والله أنا هذا الموضوع يعني أنا أتيت من أجل أشتكي زوجتي وسمعت كلام زوجتك. فقال له عمر، قال إني أحتملها يا أخي، إني أحتملها من أجل حقوق لها علي، إنها لطباخة لطعامي، غسالة لثيابي، خبازة لعجيني وخبزي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله واجبا عليها، فأنا أحتملها ويسكن قلبي معها أو عندها عن الحرام، فاحتملها يا أخي فإنها فترة يسيرة. لاحظي هالجواب ما أروعه، يعني الحياة الدنيا وموضوع الألم وموضوع التعب هو فترة يسيرة، وبكرة حتاخد أجرك وثوابك، وإن شاء الله ربي تنتهي برامجنا. والحلقة قبل ما تقولي لي انتهى وقت البرنامج،
هو انتهى للأسف يا دكتورة.
انتهى الوقت، إن شاء الله ربي بيحسن أخلاقنا جميعا لنكون أقرب ما نكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.
صلى الله عليه وآله وسلم. بشكرك يا دكتورة، جزاك الله كل خير، أفدتينا وأمتعتينا. بشكركم مشاهدينا الكرام، وكلامي في النهاية موجه لكل صاحبة قلب حائر، عايزة أقول لها إن دي علامة صحية. أيوه، القلب الحيران التعبان ده معناه إنه قلبي لسه بيدق، لسه بيحس، بيحزن أحيانا وبيفرح أحيانا. يا رب فرج كروبنا، يا رب فرح قلوبنا، في أمان الله.
خطوة